بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند بعض سنن الصلاة، ذكرنا أركان الصلاة، طبعا شروطها وأركانها والواجبات، ثم السنن. فنكمل، أخذنا السنن كاملة. طيب، بسم الله. سنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا واطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده توفيقا وعلما والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه خياله.
أحسنت. هذه بعض السنن الفعلية. إن المصنف ذكر أن السنن على قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال، وشرع في ذكر سنن الأفعال. ومن هذه السنن قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. هذه السنة، أن يقبض ركبتيه بيديه. والقبض صورته أن تكون اليد مفرجتي الأصابع بهذه الطريقة، أن يلقم ركبتيه كفيه بهذه الصورة، أن يلقم ركبتيه كفيه. هذه السنة في ذلك، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التطبيق فقد كان يفعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالفه الصحابة في ذلك. التطبيق أن يضع يديه بين ركبتيه أو بين فخذيه، هذا كان فعل ابن مسعود، ثم رجع رضي الله عنه إلى وضع كفيه على ركبتيه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. القاعدة في الصلاة أن الأصابع دائما تكون مضمومة، إلا في حالات، منها حال الركوع، رحمكم الله، منها حال الركوع تكون مفرجتي الأصابع، وإلا القاعدة في أصابع اليدين في الصلاة تكون مضمومة، أصابع اليدين تكون مضمومة. في هذه الصورة، في صورة قبض الركبة في الجلسة للتشهد، لكن هذه تحتمل احتمال، وإلا قد تكون مضمومة، لأن من صفات الجلسة كما ستأتي معنا أن يجعل يديه على ركبتيه، فقد تكون الأصابع مفرجة وقد تكون مضمومة. نعم. قال: مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره فيه، يعني في الركوع، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. هذه من سنن الركوع، أن يمد ظهره فيه. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا ركع يلقم ركبتيه كفيه ويوتر ذراعيه، والتوتير هو التقويس، بمعنى أنه يبلغ كفيه ركبتيه ويوتر ذراعي. هذه السنة كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وهذه الصورة تعين على مد الظهر، فمد الظهر يتحقق بشيئين: الشيء الأول أن يمكن يديه من ركبتيه، وأن يوتر أو يقوس ذراعيه. والصورة الثانية أو السبب الثاني أن يجعل رأسه حيال ظهره. هذه تجعل الراكع يركع ركوعا صحيحا. وأنا أصور لكم أو أمثل لكم مسألة مد الظهر، ومسألة أيضا القامة ركبتين الكفين مع التقويس بهذا الطريق.
هذه الأرقام وهذا التقويس كانوا إلى الأمام قوسهما إلى الأمام، لكن لا يبالغ هذا حينما ترغب بكفيك على ركبتيك تتيح لك العملية هذه أن تمد ظهرك مع الصورة الثانية أو العامل الثاني، وهو أن تجعل رأسك حيال ظهرك، هذا يجعل الركوع ركوعا صحيحا كاملا بإذن الله. والضمير في حياله يعود إلى الظهر، وجعل رأسه حياله يعني حيال ظهره، فلا يطأطئ رأسه ولا يرفعه كما قالوا لا يصوب ولا يخف. نعم.
قال وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح.
نعم، بالنسبة للسنن القولية كثيرة، منها دعاء الاستفتاح، منها دعاء الاستفتاح، وقال به الجمهور كرهه المالكية، المالكية كرهوا دعاء الاستفتاح قال هو بدعة، دليلهم في هذا عدم العمل عمل أهل المدينة عليه. صحيح أن دعاء الاستفتاح سنة، هو قول الجمهور، قول الجمهور، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاة، يقول سبحانك اللهم، حديث الأحاديث في هذا كثيرة، وردت خمس صيغ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، هذا الأول. أنا ماذا قلت؟ الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس عليكم السلام، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. الدعاء الثالث اللهم أني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء. وهناك دعاء وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الدعاء. الدعاء الآخر الخامس وهو نسيته الآن، المقصود بأن هذه الأدعية كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم جعلوها على قسمين، قسم كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، وقسم كان يذكره في النوافل خاصة في قيام الليل حينما يستفتح قيام الليل، من ذلك دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا الدعاء الأول والثاني أيضا هما مما كان يفعله يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء الأول أكثر العمل عليه أكثر عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أكثر الصحابة كانوا يقولون، ولذلك العمل عليه استحبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسمي بالاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة، لأجل ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول بين التكبير وقراءة الفاتحة، لما كان يسكت سأل بعض الصحابة المسلم ذلك فأخبرهم بأنه كان يقول كذا وكذا، وهذا سنة، فلو تعمد المصلي ترك هذا الدعاء صحت صلاة، لو تعمد المصلي تركه صحت صلاة. إذن هو من السنن، هو من السنن، والقاعدة عندنا أن السنة تركها لا يبطل الصلاة لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا خطأ ولا نسيان، هذا القاعدة، فإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فغيره أولى. نعم.
قال والبسملة.
البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم،
قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية بالإجماع من سورة النمل، قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، ذكرت هذا فيما سبق فنكتفي بما يعني ذكرناه فيما سبق من أحكام الفاتحة. الصحيح أن البسملة سنة، وينبغي على المصلي أن لا يترك البسملة في قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تختلف عن التسمية، تسمية قول بسم الله فقط، وأما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه لا أحكام وهذه لا أحكام، هذه لا أحكام وهذه لا أحكام. والباء للاستعانة، يعني أستعين بالله، بسم الله يعني أستعين بالله. نعم.
قال والتعوذ،
تعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووردت فيه أربع صفات التعوذ، ورد فيه أربع صفات ذكرناها. أولا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودليلها قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والثانية، الصيغة الثانية، قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ودليلها قول الله عز وجل استعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله إنه هو السميع العليم، السميع العليم. والثالثة قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ونفثه، هذه وردت في السنة. والرابعة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول لا الرابعة هي ثلاث نعم أي ذكرناها. أحسنت، صدقتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، صدق. والرابعة اللي ذكرناها قبل قليل هي الثالثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. هذه أربع صيغ كلها ثابتة، منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة، وهي سنة من سنن الصلاة تذكر في الركعة الأولى فقط على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وأركانها أربع، أركان الاستعاذة أربع: المستعيذ والمستعاذ منه والمستعاذ به والاستعاذ. المستعيذ هو المكلف القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه الشيطان، والاستعاذة هي جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال وقول آمين،
نعم قول آمين، آمين معناه اللهم استجب، هذه من سنن الصلاة، ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ولها أحكام قد وردت فيها فضائل، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. ومن ذلك أيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على الجمعة والسلام وعلى قولكم بعد الإمام آمين، وعلى قولكم بعد الإمام آمين، ومعناه اللهم استجب، آمين اللهم استجب. ويقولها الإنسان بعد قراءة، بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، فكأنها ختم للفاتحة. بالنسبة للمأموم يقولها بعد قول الإمام آمين، فإذا قال آمين قال المأموم آمين، فهو إما أن يوافق الإمام بقوله آمين، وإما أن يقولها بعد انتهاء الإمام من قول آمين. والملاحظ الآن أن أغلب المأمومين يسابقون الإمام في قول آمين، فالإمام ما زال في قول ولا الضالين فهم يسابقونه في قول آمين، يعني لم يأتي بعد إلى الانتهاء من قول ولا الضالين فتجدهم يسابقونه إلى القول بآمين، هذا خطأ، هذا خطأ. السنة لا يقول الإنسان آمين حتى يقول الإمام آمين. نعم.
قال: والزيادة على قراءة الفاتحة.
نعم، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أما الزيادة عليها في السنة. يقرأ الإنسان ما شاء من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
وقال: والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء.
نعم نعم، بالنسبة للزيادة على تسبيح الركوع والسجود، لأن قلنا القدر الواجب ما هو؟ تسبيحة واحدة، قول سبحان رب العظيم في الركوع، قول سبحان رب الأعلى في السجود، هذا القدر الواجب. ما زاد فهو سنة، ما زاد فهو سنة. نعم.
والدعاء بعد التشهد قبل السلام.
والدعاء بعد التشهد قبل السلام، هذه السنة. قد وردت جملة من الأحاديث فيها شيء من الأدعية، من ذلك قول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فترة المحيا والممات، ومن فترة المسيح الدجال. هذا الدعاء من أعظم الأدعية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، لقول الصحابي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا سورة من القرآن، أو كما يعلمنا سورة الفاتحة، كما يعلمنا سورة الفاتحة. فذهبوا إلى وجوب، والجمهور على سنيته، الجمهور على أنه سنة، وهو الصحيح سنة. وأيضا الدعاء الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سأله أن يعلمه الدعاء، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية: كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أحد الأدعية. الدعاء الثالث حديث معاذ حينما قال له: الله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والقاعدة أن الدعاء قبل السلام والذكر بعد السلام، هذه القاعدة، هذه تحفظ، أن الدعاء يكون قبل السلام، وأن الذكر يكون بعد السلام. وهذا الدليل عليه النص والعقل. أما النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا هذا قبل السلام، وجاءت الأحاديث تصرح بدبر الصلاة، ودبر الشيء منه، دبر الشيء منه. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ما بعد الصلاة إنما يسمى أيضا دبر، دبر الصلاة، لكن الأغلب على أن دبر الشيء منه، لذلك قالوا هذه الأدعية تكون قبل السلام. الدليل العقلي أن الدعاء يناسب أن يكون محله قبل السلام، لأن الإنسان ما زال محرما بالصلاة، مقبلا على الله عز وجل، فلا يتناسب أبدا أو لا يناسب الدعاء حينما ينصرف الإنسان من صلاته. ويضرب أهل العلم ذلك مثالا: لو أن رجلا دخل على ملك من الملوك أو على وجيه من الوجهة يطلبه حاجة، يقولون: فلم يطلبه إلا بعد أن ولاه ظهره انصرف، فهل هذا يليق؟ قالوا: لا يليق، لا يمكن ولا يعقل بأن الإنسان يطلب شيئا من أحد وهو يريد الانصراف قد ولاه ظهره. كذلك المصلي في صلاة إنما مقبل على الله عز وجل، فناسب أن يكون الدعاء قبل السلام. أما بعد السلام ففيه الذكر، التمجيد والتعظيم والتسبيح، ناسب أن يكون بعد السلام. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. نعم.
قال: المسألة السابعة مبطلاتها. يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي.
مبطلات الصلاة يعني الأشياء التي تبطل بسببها الصلاة، تسمى مبطلات، نواقض، مفسدات، وهكذا. هذا طبعا تفنن من الفقهاء رحمهم الله تعالى في انتقاء الألفاظ، فنجدهم مثلا في الوضوء يقولون نواقض الوضوء، في الصلاة مبطلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الحج محظورات الإحرام، هكذا. العقيدة نواقض العقيدة، قوادح العقيدة، هكذا. فهنا قال مبطلات الصلاة يعني الأشياء التي تبطل بسببها الصلاة. والصلاة لا تبطل إلا بنص، يعني ليس هناك مجال للاجتهاد في بطلان الصلاة. هذه تحفظون قاعدة علمية هامة في قضية الصلاة على وجه الخصوص، أن الصلاة لا تبطل باجتهاد أبدا، يعني لا يقول الإنسان أنا أجتهد هل هذه الصلاة باطلة أم لا، وإنما البطلان يكون بنص، فليس للإنسان أن يحكم على بطلان صلاة أحد أو على بطلان صلاة نفسه إلا بنص، إلا بنص. نعم.
الأول يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
نعم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله، وهنا نفي القبول المعنى نفي الصح، نفي الصح، فيبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. قد مر معنا نواقض الوضوء، نواقض الغسل أو موجبات الغسل مرت معنا. نعم.
الثاني الضحك بصوت وهو القهقه، فإنه يبطلها بالإجماع لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم فلا بلا قهقه فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره.
إذن الضحك بصوت وهو القهقه، أن يخرج الإنسان صوته، وهذا بالإجماع، والإجماع أحد أدلة حد أدلة الأحكام، عندنا أدلة الأحكام المتفق عليها كم، ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب مرتبة الإجماع أيها؟ ثالثة؟ ها؟ لا ثالث، لكن فيه كلام لأن يقولون بأن الإجماع هو المرتبة الأولى، الإجماع هو المرتبة الأولى، لأن يعني أهل العلم بالاتفاق أن منكر الإجماع كافر، قالوا واختلفوا في الإجماع هل لا بد فيه من دليل أم لا. شيخ الإسلام يرى رحمة الله عليه بأن الإجماع لا بد له من دليل، ما يكون إجماع إلا بدليل بنص من القرآن والسنة. جمهور العلماء يرون لا، بأن الإجماع قد يكون بدليل وقد يكون بغير دليل، وهذا سيمر معنا إن شاء الله في شرح الورقات. المقصود بأن الإجماع بعضهم يجعله في القوة، في درجة القوة في المرتبة الأولى، قل إجماع ثم الكتاب ثم السنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ظلام، فالإجماع أقوى الأدلة، هذا على قول. قول الثاني وهو المشتهر هو قول الجمهور بأن الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ولم يعتدوا بخلاف ابن حزم في القياس شذوذه، قالوا أنه قوله شاذ. حتى القرآن والسنة من جهة الحجية هل هما في المرتبة سواء أم أن بينهما تفاوت؟ العلماء لهم كلام في هذا رحمهم الله تعالى، هذا بحث في فن الأصول، لكن ابن حزم رحمة الله عليه انتصر لمسألة أن السنة وفي مرتبة القرآن من جهة قوة الحجية، وهذا الصحيح، هذا الصحيح بأن السنة في مرتبة القرآن من جهة الحجية، والأدلة على هذا يعني أشهر من أن تذكر كثيرة جدا. الواقع العملي للعلماء وللمسلمين جميعا يدل على ذلك، الواقع العملي يدل على ذلك. إذن الضحك بصوت مبطل للصلاة، أما التبسم فلا، ما التبسم فلا. نعم. لأنه ثبت أن سلم تبسم في الصلاة فلم تبطل، تبسم في الصلاة. أما القهقه فبالإجماع، والإجماع أحد أدلة الشريعة، لذلك نقول بأن من مبطلات الصلاة الضحك بصوت أو القهقه. نعم.
الثالث الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته.
نعم. هذا المبطل الثالث من مبطلات الصلاة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، وهذا القيد مهم جدا، فإذا كان لمصلحة الصلاة لا تبطل، كان لمصلحة الصلاة لا تبطل، كأن يفتح الإنسان على إمامه مثلا، نعم، أو نحوها، هذا لا تبطل به الصلاة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن وقاف: فأمرنا بالسكوت. كان رجل يكلم الرجل في الصلاة، لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت. نعم.
الرابع: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.
نعم، هذه مسألة من أهم المسائل، ولا شك أنها مسألة خلافية، وذلك لتقابل الأدلة فيها. فهنا المصنف ذكر بأن مرور المرأة البالغة يخرج المرأة غير البالغة، الجارية الصغيرة أو الحمار أو الكلب بين يدي المصلي، الكلب الأسود بين يدي المصلي، يعني بينه وبين محل سجوده. وذكرنا لكم بأن ما بين الإنسان ومحل سجوده كم المقدار؟ ثلاثة أذرع، من أصابع قدميه إلى محل السجود ثلاثة أذرع. فإذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود فيما بين محل السجود وبين المصلي، قالوا تبطل صلاة. والدليل هو الحديث الذي معنا: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وهذه مسألة خلافية في الحقيقة، يعني ليس مجزوما بها. والذي عكر على الاتفاق عليها أو الإجماع بها ورود جملة من الأحاديث تشير إلى عدم قطع المرأة للصلاة وكذا الحمار. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فأكون معترضة بينه وبين القبلة. قال: فإذا سجد غمزني، يعني بإصبعه، فأرفع رجلي، أو معنى كلامها أنها تسحب رجلها يعني حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة، بدليل أنه لا يستطيع السجود حتى تكف عائشة رجليها. ولكن أصحاب القول الأول قائلين بالقطع قالوا: بالنسبة لوضع عائشة وليس مرور، إنما مكث، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر إيش بالمرور. وعائشة رضي الله عنها ثابتة في مكانها، وإنما هي تكف رجلها حال السجود. فهنا أيضا يكون الجواب، يكون القول الأول قول فيه شيء من المنازع. وأما ما يتعلق بالحمار، قد ثبت من حديث ابن عباس قال أنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصحراء مع أصحابي، قال: فدخلت وكنت راكبا على الإتان، فدخلت في الصف وتركت الإتان تمر بين الصفوف أو كما ورد. فقالوا: في هذا دليل على أن الصلاة لا يقطعها الحمار. والجواب قالوا بأن ابن عباس لم يقل بأن الإتان مرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترتي، وإنما قال بينه وبين مرت بين الصفوف. ومعلوم بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فعلى هذا لا يصلح دليل على عدم القطع. فنحن نقول بهذا، نقول بأن المرأة البالغة والرجل الكبير والكذا لو دخل بين الصفوف لا يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. في الصحراء كان، لا 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 في سترة، ما كان يصلي إلا إلى سترة، ليس شرطا أن يكون هناك جدار، هناك عنزة كان يجعلها سترة فيجعل سترة عليه الصلاة والسلام. كان في الصحراء لم يكن هناك جدار، الحديث جاء في ذكر الصحراء. المقصود ستأتي إن شاء الله معنا هذه المسألة بتوسع، لكن هنا المسألة فيها خلاف، لكن من ذهب إلى القول بالقطع لا شك أن قوله قوي. أيضا من المناقشة التي حصلت إنكار عائشة على من قال بهذا الحديث، حيث أن قالت سويتمونا بالحمار والكلب، فأنكرت على من قال هذا الحديث وكذبت، ولكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنه أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وبه قال مشايخنا اختاره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم.
الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط.
نعم.
السادس استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.
نعم.
والسابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال.
هذه الثلاثة لو اكتفى المصلي، عفوا، لو اكتفى المصنف بما سبق ذكره من قوله ما يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، أو لو جمعها بقوله يبطل الصلاة كل شرط تخلى عنه المصلي لكان أولى، لأنه ذكر في البداية الطهارة، فلو جمعها بضابط معين لكان أولى، ولكن قد يكون هناك حكمة من التفريق، لأن بعض الشروط قد يعذر بها الإنسان، بعض الشروط لا يعذر بها. فهنا كشف العورة عمدا لما تقدم، والعورة تحدثنا عنها، قلنا بالنسبة للرجل العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة سبق يعني شرحه. أيضا استدبار القبلة، استدبر القبلة متعمدا. وسابعا اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها، أما إذا كان لا يعلم بها فلا تبطل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فيهما نجاسة، فلما أخبره جبريل نزعهما ثم أكمل صلاته ولم يعد ما سبق، ولم يعد ما سبق. نعم.
الثامن ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر.
نعم.
التاسع العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا،
لأنه يخرج الصلاة عن صورتها الشرعية، فإذا جلس المصلي يأكل أو يشرب فلا يناسب أن يكون المصلي في هذه الحال. مقصود بأن من أكل أو شرب في صلاته أو أتى بأي فعل كثير من غير جنس الصلاة ولغير ضرورة فقد أخرج الصلاة عن صورتها الشرعية. نعم.
العاشر الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها.
الله تعالى قال وقوموا لله قانت، قوموا لله. نعم.
الحادي عشر تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا،
وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا إحداث تغيير. نعم.
الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
صحيح. نعم.
الثالث عشر تعمد السلام قبل إتمامها. والرابع عشر تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن،
وكذا قراءة ما سوى الفاتحة، إذا قرأ ما زاد على الفاتحة وأحال المعنى متعمدا، مثل أن يقرأ وكلم الله موسى وكل يقول بنصب لفظ الجلالة، فيقول وكلم الله موسى تكليما، لا شك أن صلاته باطلة إذا تعمد ذلك. نعم. حتى ولو كان خارج الصلاة، أو يقرأ قول الله عز وجل براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله برفع برفع الرسول أيضا هذا مما يبطل الصلاة. نعم.
الخامس عشر فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط.
نعم، فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط. ذكرنا لكم بأن الشروط تتقدم العمل، ومن شروطها الاستدامة، أن تكون مستديمة مع العمل إلى نهايته. والنية من أخطر شروط الصلاة، أخطر شروط الأعمال عموما، فإذا فسخها أو تردد فيها بالفسخ أو بالعزم على فسخها مثلا بطلت الصلاة، لأن النية هنا لم تكن مستديمة ولم يستصلها طوال عمله، ولم يستصلها طوال عمله يعني طوال الصلاة. نعم. عيد الفاتحة. لا هذا لا شك أنه خطأ، هذا إذا كان بقصد وبعمد لا شك أنه يبطل الصلاة، لأن تكرار الركن بهذه الطريقة هو فسخ للركن السابق، لذلك كره العلماء تكرار الركن. أما إذا تعمده بمعنى أتى به مرة ثانية هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. نعم. حتى ولو لم يتبع، نعم، بالنسبة للنية حتى ولو لم يتبع، ما دام أنه عزم عليه، عزم عليه تردد فيها وتلجلج بمعنى استقر عليها واطمأن إليها ثم فسخها في نفسه، لأن العمل القلب فعل، أعمال القلوب أفعال. على العموم بعضهم يجعل يخص الصلاة بهذا، يقول لأن الصلاة من الإيمان، إن الله تعالى سماها إيمان، التردد فيها أشبه بالتردد في الإيمان فهو خطير. وبعضهم يجعل القاعدة مضطردة سواء في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، لكن يظهر لي والله تعالى أن المسألة في الصلاة خاصة، أما التردد في فسخ الصيام فلا، لأن الصيام عبادة واحدة، إذا نوى الإنسان الصوم لشهر رمضان كفته نية واحدة، إلا أن يقطعها لعذر كسفر أو نحوه، فهنا يحتاج إلى أن يستأنف النية. هذا قول الإمام مالك، نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فين؟ في الركوع؟ لا قلنا فيما سبق بأن الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار هذه في الأركان لا يجوز تغييرها، هذا عند جمهور العلماء. الحنفية خالفوا في هذا، رأوا الجواز، لكن الصحيح عدم الجواز ولا تجزي. نعم، هذه سنة تأتي زيادة، أما هذا الواجب، الذكر الواجب، أما ما زاد يأتي الإنسان بما ورد وبما لم يرد، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو مثلا يا غني أغنني، يا عظيم، يا مثلا تواب تب علي، يا ستي استر علي، ما هكذا، هذه كلها أدعية، ولكن الذكر الواجب يجب أن يأتي ولا يتغير. صحيح. مبطلات
في الأركان، قال لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يعني حتى لو قال جاهل وترك ركن تبطل
صلاته. هنا قال ترك ركن من أركانها أو شرط من شروط عمدا بدون عذر. ممكن إذا كان جاهلا لا تسقط متعلقة بذمته، لكن هنا العذر المقصود فيه العجز، إذا عجز عن الركوع لا بد من تفسير معنى العذر هنا بالعجز، لا بد أن يحمل أهلها. أما الجهل فهي متعلقة به، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه معذور بالجهل، لكن الذي يظهر بأن الركن متعلق بالمصلي ولو كان جاهلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعرابي المسيء في صلاته، فلما صلى وجاءه وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهنا نفي صحة الصلاة بأنه لم يصلي الصلاة الصحيحة، فدل هذا على أن الجاهل لا يعذر بترك ركن من أركان الصلاة. أما العذر هنا المقصود فيه العجز، لا بد من تقييده بالعجز، عمدا بدون عذر، بدون عذر، يعني قد يتركها الإنسان عمدا بعذر، عمدا بعذر، يعني يعرف أن هذا القيام ركن لكن ما يستطيع فجلس، أو مثلا قراءة الفاتحة مثلا عجز عن حفظها فينقل إلى الذكر الوارد وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، أو مثلا الجلوس أيضا يضطجع وهكذا.
في مثال اتخاذ السبح وقطع التدرك للصلاة، هل يفهم من الحديث أن لو اتخذ سبح ومر حتى أولئك الثلاثة بينه وبين السكوت في أن صلاته لا تقطع، لا تقطع؟ وهذا من لفظه قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، الحمار والمرأة والثلاثة،
نعم.
هل يفهم أنه لو اتخذ سترة ومر هؤلاء بينه وبين سترة لا تقطع؟
لا لا يفهمها، لا يفهمها، يفهم بأن تحديد مكان السترة أو مكان المرور إذا مر ما بينه وبين السترة أو المقدار الذي يكون فيه تكون فيه السترة، بمعنى أن ما من مر خارج السترة هذه من خارجها لا تقطع حتى ولو لم يتخذ سترة. كم بقي الأذان؟ 25. طيب نأخذ 10 دقائق فقط أساس ندخل. نعم.
المسألة الثامنة ما يكره في الصلاة. يكره في الصلاة الأمور التالية: الأول الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة.
هذه من المكروهات، بمعنى أنه لو اقتصر عليها صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه ما كان يختصر على الفاتحة الركعتين الأوليين، إنما كان يأتي بما تيسر من القرآن. نعم.
الثاني تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يجره ذلك إلى الوسواس.
نعم.
الثالث يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يدخل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته فنظر في الشعب، نظر في الشعب ويرى الفارس الذي بعث. وبالنسبة للالتفات على النوعين، التفات لحاجة والتفات لغير حاجة. الالتفات يكون في أي شيء من الأعضاء، في الرأس، وأما إذا التفت ببدنه فما يسمى التفاتها، يسمى إيش؟ استدارة، يسمى استدارة. ففي فرق، الالتفات الآن في الرأس وأما الاستدارة ففي البدن، فالالتفات في الرأس على قسمين، لحاجة ولغير حاجة. أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، وإذا تكرر من العبد بمعنى أخرجه عن صورة وهيئة الصلاة قد تبطل الصلاة بها على ما ذكرنا فيما سبق. وأما إذا كان لحاجة فجائز، والحاجة أنواع، إما حاجة ذاتية للإنسان كأن يدخل عن يساره ثلاثة لطرد الوسواس يميل برأسه هكذا، أو يحتاج إلى نظر في المصحف مثلا وغير ذلك. وأما وأيضا أن تكون الحاجة لغيره، وهي مثل ما ذكرنا من سورة الصورة التي أشرنا إليها، وهي أنه سلم التفت نظر إلى الشعب الفارس الذي بعث. كذلك المثال الذي ذكره وهو أن كمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. نعم.
هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه.
نعم.
الرابع تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار.
تغميض العينين لم يرد فيه نص، لكن ذكر عن بعض الصحابة أن هذا من فعل اليهود، فكرهه بعض أهل العلم، كرهوا تغميض العينين في الصلاة. الصحيح بأننا لابد من التفريق، فإذا كان إغماض العينين لمصلحة الصلاة كمن يصلي في مكان مليء بالصور مثلا، أو مكان مليء بالمارة مثلا يضطر أن يصلي خارج المسجد مثلا لازدحام المسجد فتتصل الصفوف فيشوش عليه المارة، فيشرع في هذه الحالة فيما يظهر لي التغميض لأنه في مصلحة الصلاة. وأما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وإنما هكذا فلا شك في كراهيته. نعم.
الخامس افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان.
هذا الذراعين، يفرش الذراعين يبسطهما هكذا، هذا فيه تشبه بالكلب، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالحيوانات سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. من هذا من أنواع التشبه أن يبسط المصلي ذراعيه على الأرض انبساط الكلب كما جاء في الحديث، هذا من الأمور المكروهة وتنقص الصلاة. نعم.
السادس كثرة العبث في الصلاة، لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة.
ورد عن بعض الصحابة أنه رأى رجلا يعبث في الصلاة بلحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، فكانوا يكرهون العبث في الصلاة. ومما يؤسف له الآن أن بعض الناس لا تأتي الحركات إلا في الصلاة، أبد إذا دخل الصلاة بدأ يتحرك، فرقعة الأصابع وترتيب الهندام، هندام الثوب والغترة والعقال، ويعني نظر في الساعة، تفتيش الجيوب بعد لفتش الفواتير ولا شيء. ها، المقصود بأنه يكثر العبث في الصلاة للأسف الشديد، وبعض الناس إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان حرص عليه على أن يبطل ويفسد عليه الصلاة. نعم.
السابع التخصص، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على القصر والقاصرة، وهي وصف الإنسان المستدق فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله.
جاء صور التخصر على ناحيتين، الأولى أن يضع يديه كلتا يديه على خاصرته، وهي المكان المستدق فوق الوركين بهذا الطريق، هذا فعل المتكبرين جبابرة. والثانية وضع اليد الواحدة هكذا بهذا الطريق أو بهذا الطريق هكذا، هذه أحد الصور، يضع يد واحدة ويمسك الأخرى، هذه من صور التخصر. وبعض العلماء ذهب من المعاصرين ذهب إلى أن من التخصر أن يضع اليد اليمنى على اليسرى إلى جهة الجهة اليسرى بهذا الطريق، هذا قال من صور التخصر. هذه ليست من صور التخصر الواقع، هذه لبعض الطوائف التي تنتهج منهج السلوك كما يعبر عنهم، يقولون وضع اليد إلى جهة القلب أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. هذا طبعا ليست من صور التخصر، وإنما هي من الأشياء المبتدعة. نعم.
الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال.
نعم، السدل وتغطية الفم في الصلاة. السدل وردت فيه صور، من ذلك أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه، ثوب الرداء المقصود فيه الرداء، ولا يرد طرفيه على الكتفين فيظهر شيء من صدره. الصورة الثانية قالوا أسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. في صورة ثالثة ذكر بعض الفقهاء وهي رمي الثوب على الكتفين من دون جمعهما، مثل الآن العباءة وكذا ما يدخل يده فيها، وهذه أنكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وبين بأن السدل هو وضع الثوب على الرأس، فعل اليهود يضعون الثوب على الرأس ويتركونه هكذا. أما العباءة على الكتفين فهذه ليست من السدل، هذه ليست من السدل. نعم. وأيضا وأن يغطي الرجل فاه، فلا يناسب المصلي أن يغطي فمه في الصلاة، لأنه مطالب بالقراءة، مطالب بكذا، وهذا قد يكون من فعل المتكبرين، يفعلون هذا الأمر، يغطون أفواههم في الصلاة. لكن قد يحتاج المصلي بعض الأحيان أن يغطي فاه، الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، أو يعذر فيها صاحبه وهو مثلا كان مريضا في زكام مثلا ولا نحوه، خشية من عدوة الآخرين، أو كان به مثلا علة وكذا، فلا بأس في هذا الحال أن يغطي للحاج. نعم.
التاسع مسابقة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
هذه المسألة ذكرها المصنف ضمن المسائل المكروهة في الصلاة. الصحيح بأنها من المحرمات، الصحيح الراجح بأن مسابقة الإمام من المحرمات، بدليل الوعيد الشديد الوارد في النص. ودائما الحكم يستفاد من سياق النص، فهنا قال أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، يجعل صورته صورة حمار، فهذا وعيد شديد دل على أن المسألة فيها حرمة وليست كراهة، فيها حرمة وليست كراهة. وبالنسبة لحوال المأموم مع الإمام ستأتي معنا، لكن هي ثلاثة: المتابعة والموافقة والمسابقة. المتابعة هي المشروعة، وهي الواردة في الأحاديث: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، والفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيد، يأتي بعده. والموافقة هو أن يوافق الإمام في حركات الصلاة في الأقوال والأفعال، وهذه مكروهة وقد تصل بالإنسان إلى البطلان، وهي سبب من أسباب المسابقة. والثالث المسابقة، وهي على قسمين: قسم يبطل الصلاة، وقسم يوقع المصلي في التحريم. فالذي يبطل الصلاة ما هو؟ سابقة الإمام في التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ومسابقته في التسليم، مسابقته في التسليم. وأما المحرمة فهي مثلا رفع رأسي قبل الإمام، مسابقته قبل مسابقة في الركوع وفي السجود. وإذا قلنا
بأنه يتعمد رفع الرأس قبل الإمام ولا يعود فيتابع الإمام فصلاته باطل، فصلاته باطل. هنا التحريم على القول بأنه رفع ثم عاد، يعني رفع متعمدا ثم عاد إلى الصلاة فتابع الإمام في ذلك. نعم.
العاشر
نفسه سابق سواء في الرفع أي في نفسه، إذا تعمد وبقي ساجد ولم يعد فيتابع الإمام تبطل الصلاة. نعم.
العاشر تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى، والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين.
هذه مسألة تسمى مسألة تشبيك الأصابع، وهي على قسمين، في الصلاة وخارج الصلاة. في خارج الصلاة ورد فيها ما يدل على إباحتها، في داخل الصلاة ورد ما يدل على كراهيتها منذ أن يتوضأ الإنسان، فلا يشبك بين أصابعه. نعم.
الحادي عشر كف الشعر والثوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة.
هذه مسألة كف الشعر والثوب، والحكمة في ذلك أن يسجد كل ما مع الإنسان أو ما عليه، أن يسجد معه، أن يسجد معه. وقالوا بأن الكف هو فعل الجبابرة، فعل المتكبرين. إذن هنا الكف قد يكون بمعنى الجمع، فإذا أراد أن يصلي جمع ثوبه مثلا وضمه على بعض، أو جمع رداءه مثلا ولم يجعله يسجد معه. والنوع الثاني قد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. وهذا كله كما ذكر من العبث المنافي للخشوع. والناس قديما كانت لهم عقائص، يعني شعرهم كان طويلا، فكانوا يكفون حال الصلاة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بالنسبة لمسألة الغترة والشمار، هذه نجد الناس بعضهم إذا صلى وضعها هكذا، بعضهم يضعها هكذا. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يرى بأن كفهما بهذه الطريقة من الأمور المكروهة، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى بأن كفهما من الأمور المباحة بهذه الطريقة. يعني الشيخ يرى الشيخ عبد العزيز يرى بأنها بأن إذا أراد يصلي يصنع هكذا، الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس بوضع هكذا. الشيخ ابن عثيمين يقول أن هذه من وضعها الطبيعي، يعني وضع الغترة بهذه الطريقة من الأشياء الطبيعية التي عند الناس. والشيخ عبد العزيز يرى بأنها من إيش؟ من الكف. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو أن الإنسان إذا ابتدأ صلاته هكذا كره له أن يجمعهما بهذه الطريقة، وأما إذا ابتدأ صلاته هكذا فلا بأس به لو أعادهما بهذه الطريقة. فالمسألة على الابتداء، هذا الذي يظهر لي جمعا بين قولي الشيخين رحمة الله عليهم. نعم. كذلك الكم، بعض الناس هو في الصلاة يكف كمه، هذا أيضا من الأشياء المكروه، من الأشياء المكروه. كيف؟ رفع الكم قبل الصلاة؟ أيه. يعيده، يعني بعض الناس الآن يأتي مستعجل مثلا وكذا يعيده خلها تسجد معه.
قال الثاني عشر الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأكبتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقع نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان فهما البول والغائط وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما.
وهذا من سماحة الشريعة ويسرها ومن التيسير على الناس خاصة في مثل هذه الأحوال، فهذا لطف من الله عز وجل. نعم.
الثالث عشر رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم.
هذا قول الجمهور الصحيح بأن هذا محرم، وهو اختيار النووي رحمه الله عليه وجمع من أهل التحقيق، سنة محرم لأن الحديث فيه وعيد أو لتخطفن أبصار نعم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع من الصالح. هذا السؤال ورد إلينا المكتوب، هل حديث لعن الله النامس هل هو خاص بالنساء اللاتي لم يتزوجن؟ الجواب لا، لأن هذا عام في النساء المتزوجات وغير المتزوجات. وهل هناك أثر صحيح عن عائشة أنها قالت لإحدى زوجات الصحابة خذي من حاج بيتي بإذن زوجك؟ لا، لا يظهر هذا الحديث، هذا لم لا أعرفه، الذي أعرفه بأنه أخذ شعر الرأس، الإذن بأخذ شعر الرأس، أذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء من شعر الرأس، أما من الحاجبين فلا، هذا الذي أحفظه الله أعلم. على العموم بالنسبة إذا دخل المسلم المسجد فهو مطالب بتحيتين، التحية الأولى صلاة ركعتين، هذه تحية المسجد تسمى، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. التحية الثانية السلام على من في المسجد، السلام على من في المسجد، قال تعالى يا الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، والمساجد هي بيت من بيوت الله عز وجل. وبالنسبة للرد، إذا كان الشخص منشغلا بقراءة القرآن فهنا لا بأس عليه أن لا يرد ويستمر في ذكره في قراءته. وأما إذا كان الشخص غير منشغل بمعنى جالس من هكذا يتفكر ويتأمل فينبغي له أن يرد السلام، وإذا رد واحد سقط الفرض، إذا رد واحد من الحضور سقط الفرض، لأن يعني من العلماء من يرى بأن السلام سنة ورد واجب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ويقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، قالوا الفعل الوجوب. فهذا الذي يظهر خاصة أن الناس إذا كانوا في المسجد كثر، أما إذا كان شخصا واحدا فقط يقرأ القرآن لوحده أو يصلي قال يكره السلام عليه، قال يكره السلام على مشتغل بقراءة القرآن أو بصلاة أو بتخلي، كما يعني ذكروا تقريبا سبعة حالات أو ست حالات هذا يكره السلام فيه. نعم. شرط من شروط صحة الصلاة مثل ماذا؟ خلف الوضوء. والله إذا كان أخل بشرط من شروط صحة الصلاة فيجب عليه أن يأتي به، لكن ينظر في الحال، فإذا كان حاله ممن يعذر بالجهل والصلوات كثيرة هذا لعله مما يعذر، ويؤمر بإحسان صلاته ووضوئه واستمرار على ذلك. إمام هذه مصيبة أعظم. لا بالنسبة لصلاة القاعدة في قاعدة تحفظونها، بالنسبة للمأمومين صلاتهم خلف إمام صلاته باطلة في نفسه وهم لا يعلمون صحيح، يعني بمعنى أن المأمومين صلوا خلف إمام يخل بشرط من شروط الصلاة ولا يأتي، صلاته في نفسه باطل لكن بالنسبة للمؤمن صلاته صحيح، إلا إذا علم، إلا إذا علموا بأن هذا المصلي يصلي، هذا الإمام يصلي بثوب النجس مثلا، من علم صلاته باطل. دقيقة. طيب بعد الصلاة أيوة ست أصغر ولا أكبر كيف؟ أعطني صورة هذا مو بشرط أكبر، ليش نظرة قلت لك أضرب لي مثال، هذا مو بشرط أكبر، لا ما يصح، هذا مو بشرط أصغر، هذا مو هذا وسيلة مسائل الشرك، حتى بعض العلماء جوز قول بجاه كذا، لكن ما هي ليست مسألة خلافية. لا الصلاة صحيح إن شاء الله. 30 ثانية بس. إذا كان اللحن يحيل المعنى، يحيل المعنى. إذا قال إياك نعبد هذه الصلاة باطلة، أو قال أنعمت عليهم هذه باطلة. يجب أن يرد المأمون. يعني لو أن الإمام قال إياك نعبد يجب على المؤمن يقول له إياك نعبد، أو قال أنعمت عليهم يرد عليه صححنا، فإن صح قراءة ورجع صلاة صحيحة، أما إذا استمر على ما هو عليه فالصلاة باطلة ويجب الانفصال عنه. هذا طبعا ما أعتقد أنه يوجد، هل يوجد من الأئمة من يخطئ بالفاتحة يحيل المعنى؟ توجد؟ صليا ممكن، يعني ممكن قد يتقدم شخص جاهل بمجموعة من الناس اللي بهم فيلحن بالفاتحة، لكن ما أعتقد أن في المساجد الآن الحالية أحد يلحن بهذه الطريقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.